بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولعنة دائمة على أعدائه الأولين والآخرين الآن حتى قيام يوم الدين آمين. رب العالمين، وصلنا إلى موضوع جديد وهو الاستعمال حقيقي ومجازي. الاستعمال حقيقي ومجازي، نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى، إن اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له أو يستعمل في غير ما وضع له. إذن اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له أو يستعمل في غير ما وضع له، والأول هو الاستعمال الحقيقي. والأول هو الاستعمال الحقيقي، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. والثاني هو استعمال لفظ في غير ما وضع له. والثاني، إما أن نستعمل اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة، أو نستعمل اللفظ في غير ما وضع له لغير مناسبة. لغير ماذا؟ مناسبة. فهمت القسمة العقلية هسه؟ إذن اللفظ إما نستعمل فيما وضع له أو يستعمل في غير ما وضع له. الأول استعمال لفظ في غير ما هو الاستعمال الحقيقي، والثاني استعمال لفظ في غير ما وضع له. إما أن يكون استعمال بمناسبة، أو يكون استعمال بلا مناسبة. الأول استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة، والأول هو الاستعمال المجازي. كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، والثاني هو الغلط. أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا مناسبة، كاستعمال لفظ القلم في معنى السقف. الاستعمال في غير ماذا؟ مناسب. يبقى أنت لكي أن تفهم هذا التقسيم بمناسبة وغير مناسبة، كنت تمشي معنى المناسبة. خلي بالنقطة الثانية بينك ما معنى المناسبة بالنقطة الثانية. لحدنا واضح؟ من خلال هذا التقسيم تبين لنا إن الاستعمال قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، ولا ثالث لهما. الثالث غلط، والغلط لا يسمى ماذا؟ استعمال. لا يسمى ماذا؟ استعمال. ما يصير. أنت تستعمل لفظ في غير ما بدون ما يسمونه استعمال، غلط هذا، يعني لا يصح في اللغة العربية. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا معنى قول الأصولين، عندما قاعدة خاصة أصول القدماء، إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ليش؟ لأن الاستعمال يصدق على الحقيقة ويصدق على المجاز، فيكون المقسم أعما. بدأت بالمنطق، المقسم أعم من أقسامه. ولهذا المصنف قال في الموضوع الاستعمال حقيقي ومجازي، يبين أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. إلى هنا تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، قد تقدم في النقطة الأولى إن اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له لمناسبة كاستعمال اللفظ الأسد في الرجل الشجاع يسمى استعمالا مجازا. وهنا نسأل ما معنى المناسبة؟ ما معنى المناسبة؟ طبعا المجاز من أهم مباحث علم البلاغة، من أهم مباحث علم البلاغة. يعني لابد من واحد يسبق خاصة مبحث المجاز، لابد يتقن هذا المجاز دوم وياه ما يهدد. على كل قد نوفق العام القادم إن شاء الله لفتح درس بلاغة متصر معاي احتمال، بس خلي بالك الآن شوية. هاي قلت إن المناسبة معناها هو حصول علاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وبين المعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له. المناسبة شنو معناها؟ أكو علاقة بين المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ وبين من؟ وبين المعنى الذي استعمل في اللفظ في غير ما وضع ماذا؟ له. يكون أكو علاقة. إذا أكو علاقة يسمونه أكو إذن مناسبة. إذن أكو شنو هو؟ مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لذلك قال البلاغيون كل مجاز لا بد له من علاقة. كل مجاز لا بد له من اللي مجاز وشين العلاقة دي الله ما هذا هذا مو مجاز يسمونه مجاز من جهة صحة. إذن كل مجاز لا بد له من علاقة. والعلاقة على قسمين، العلاقة المناسبة على قسمين، والعلاقة التي هي المناسبة الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على قسمين. إما أن تكون تلك العلاقة هي علاقة التشبيه أو لا تكون تلك العلاقة علاقة التشبيه. والأول يسمى بالمجاز الاستعاري، والأول يسمى بالمجاز الاستعاري. هذا هو معنى إن المجاز إذا كانت علاقته التشبيه سمي المجاز مجاز استعاري، مجاز استعاري. ومثاله أسعوه المثال بعدين خلنا نكمل القسم حتى نفهمه. وأما والثاني إذا لم تكن علاقته علاقة نوع التشبيه، كما لو كانت علاقته السببية، العلاقة الغير التشبيه يعني على ما في ذي لو تبتحصيها إحصاء في كتاب المطول للتفزاني تقريبا 25 علاقة، تقريبا 25 علاقة. فمن هذه كل علاقات غير تشبيه يسموها، من هذه العلاقات علاقة السببية، علاقة شنو
سببية.
علاقة السببية المسببية الحالية المحلية الاشتقاق، علاقة ما يكون، علاقة ما كان، يعني علاقات كثيرة مجاورة سعوب من السؤال فاتك شرب بلاغة. فسعى كل شاهد هذا. وإذا لم تكن العلاقة علاقة تشبيه فلا يسمى المجاز بالمجاز الاستعاري، بل هو قد يكون مجازا مرسلا أو يكون مجازا عقليا، أو يكون مجازا عقليا. إذا صار عندي استعارة ومجاز عقلي ومجاز مرسل. شوفوا تقسيم المجاز في علم البلاغة قسمته سلك. هذا شلون قسمته؟ كله أنا على أساس المناسبة. عليه من قسمته؟
المناسبة.
على أساس المناسبة. واضح؟ ومثال الأول، أول يا هو المجاز الاستعاري. مثلا تقول رأيت أسدا يلعب الكرة، رأيت أسدا يلعب الكرة. 100% أن الأسد مو معنى حيوان مفترس، بقرينة يلعب الكرة، بقرينة شنو هو؟ يلعب الكرة. إذن المراد هنا الظاهر من الأسد هو الرجل الشجاع، هو الرجل ماذا؟ الشجاع. لو لاحظنا هذا المثال ودققناه لوجدنا إن أصله، انتبه، لوجدنا إن أصله رأيت رجلا شجاعا كالأسد يلعب الكرة، لو انا مصرح هذا التصريح شو يسمونه؟ بعد ما يسمونه مجاز، يسمونه تشبيه. يسمونه هذا التشبيه على راي المشهور البلاغه، ليس من المجاز. ها حينما تقول رايت رجلا شجاعا كالاسد يلعب الكره، يسمونه تشبيه. بعد ما يسمونه مجاز يعني يسمونه
تشبيه.
ولكن حذف المشبه وهو رجل، وحذف وجه الشبه وهو شجاعه، وحذفت اداه التشبيه وهي الكاف، وابقي فقط المشبه به وهو اسد. أطلق المشبه به وهو الأسد، وأريد منه المشبه وهو الرجل الشجاع. فصار رأيت أسدا يلعب الكرة بمعنى رأيت رجلا شجاعا يلعب هذا يسمونه مجاز استعاري. واضح. ومثال الثاني، الثانية والثاني قلنا الذي علاقته ليست علاقتها هي المشابه، لا الثاني الذي علاقة المجاز الثاني الذي ليست علاقته علاقتها هو مشابه. فقد يكون مجازا مرسل وقد يكون مجازا عقليا، والفرق بين الاثنين هذا حكي احتكاك الضفان كله ما مذكور بالاصول. بس انت ما اذا ما تفهم النقطه ما تفهم التقسيم اللي ذكرته انا في النقطه الاولى. والفرق بين القسمين يا هو المجاز المرسل والمجاز العقلي. إن المجاز المرسل يكون مجازا في الكلمة، والمجاز في الثاني المجاز العقلي يكون في الكلام، يكون في الكلام. ومثال الأول يا الأول الذي هو مجاز مرسل في الكلمة، مجاز مرسل في الكلمة. قولك رعت الماشية الغيث، رعت الماشية الغيث. خمية بالمية الآن عندي مجاز بكلمة الغيث، عندي مجاز وين؟ كلمة الغيث بقرينة رعت، بقرينة
رعت،
لأن الغيث مطر والمطر ما يرعي ينشرب. واضح؟ ما يعني فبقرينة هو رعت. إن الغيث فيها مجاز، فالمقصود من الغيث من النبات. رعت الماشية الغيثة يعني رعت الماشية النبات أو رعت نباتا. واضح المسألة؟ ولكن الغيث وهو المطر سبب المل للنبات الذي هو المشبه. المطر بعد الماء سبب لخروج النبات، فهذا السمو البلاغة. أطلق السبب وأريد منه المسبب، أطلق السبب وهي هو الغيث، وأريد منه ماذا؟ المسبب وهو النبات. فهذا مجاز مرسل علاقته السببية، علاقته شنو؟ السببية، أي أطلق شنو؟ السبب وأريد منه المسبب. تضح؟ والمجاز وين حصل؟ كلمة غير. حتى المجاز عكس فهمونا وين حصل؟ كلمة شنو؟
غير.
ومثال الثاني أو المثال الثاني المجاز العقلي، إن وين المجاز يكون في الكلام، وين يكون المجاز في الكلام. شفاء الطبيب المريضة، شفاء الطبيب المريضة. شفاء لوحدها ما بيها مجاز، هي معنى الشفاء. الطبيب هو معنى الطبيب، ما بيه مجاز. المريض معنى المريض، ما بيه مجاز. وين المجاز؟ المجاز بالإسناد. شنو الإسناد؟ من تسند الفعل شفى إلى الفاعل وهو الطبيب، إلى الفاعل وهو شفى الطبيب. هذا إسناد الشفاء للطبيب مجاز، لأن المشاف الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. فجعلك المشافي في الإسناد هو الطبيب، هذا مجاز. هذا شنو مجاز؟ ليش؟ لأنه إسناد الفعل إلى غير من هو له، إسناد الفعل إلى غير من هو، مو فاعل الشفاء، فاعل شفاء الله. فصار إسناد الفعل إلى غير من هو له. فهذا يسمونه مجاز عقلي، مجاز إسنادي، مجاز في الكلام، مجاز في الإسناد، ما شئت فعبر. إذا وين صار هذا المجاز؟ في الكلام، في الإسناد. هذا أيضا المجاز العقلي علاقته السببية. طلعت عندنا سببية بالمجاز المسرع، طلعت عندنا سببية وين؟ بالمجاز العقلي. علاقته شنو سببية؟ أي أن الطبيب سبب في الشفاء، لا أنه فاعل. شنو قال؟ قالك بالروايات امرونا بالاسباب، بعد اذا الاسباب ما ادت الناتج فعليك بعد بالله ورسوله وال البيت، فهم الطريقه الوحيده والوسيله الوحيده بعد انعدام الاسباب لتحقق المطلوب. على كل، اذا صار هذا على مجاز عقلي علاقته السببيه، لانك اسندت الفعل الى السبب لا الى الفاعل الحقيقي، فكان مجاز عقلي علاقته ماذا؟ السببيه. الى هنا تم الكلام في النقطه الثانيه. اذا من اجي استعمل لفظ القلم في السقف، شنو المناسبه؟ ما استعمال لفظ القلم في معنى السقف لا مناسبة بين المعنى الحقيقي للقلم وبين المعنى هو ما أكمل بعد ما سمى مجازي، والمعنى الخارج عن لفظه هو معنى السقف، فلا مناسبة يسمونه استعمال لفظ في القلم، لفظ القلم في السقف معنى غلط، استعماله غلط. إلى هنا تم الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. واحد من الشيخ عمر الكلام الأصولي وين صار لحد الآن؟ النقطة الأولى يدرسوها بالبلاغة، النقطة الثانية هم يدرسوها وين؟ بالبلاغة. ماكو شيء جديد دخلوه بعلم الأصول للدارس بلاغة، يعرض دراسة بلاغية من ناجة النقطة الثالثة درس الأصولي، من ناجة البحث الأصولي. النقطة الثالثة، استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة، أي الاستعمال المجازي، هل هو استعمال يتوقف على الوضع أم يتوقف على الطبع؟ أم يتوقف على الطبع؟ صار بحث الرسول وعلى المدرسة. إذن قبل لا جاوب شنو السؤال هسه خلنا نعيده. الاستعمال المجازي الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هل هو استعمال يتوقف على الوضع أم هو استعمال يتوقف على الطبع؟ كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هل هذا الاستعمال متوقف على الوضع أم متوقف على الطبع؟ واضح؟ وقبل الجواب على هذا التساؤل نسأل سؤالا آخر، ما هو المقصود من الوضع في السؤال؟ وما هو المقصود من الطبع في السؤال؟ مهم واحد يدرك، ولا هذا هو نص صفحة نقدر عسر عمشي على خمس دقائق. أسد وجه شجاع، رأس الحيوان مفترس حقيقة، سقف بمعنى القلم غلط، في امان الله. ما تحتاج تحضر لك درس مدرس، خابرني بتليفونك لك. لذلك الدرس درس الحقيقي، انه واحد ينتبه يتعلم شلون يدرس. انا يدرس كل، مو بس بالاصول، يكون باي علم من تدخله تخلي عندك هذا النفس، تتعلم بصدق شلون يفكرون ذول العلماء، شلون الفوا، شلون قصدوا مداركهم. تظل كل ما تتقدم تستلذ بالعلم، تتمنى حياتك كلها طلب علم، بحيث ودك ما تنام، لو ما تنعش ودك ما تنام بس تطلب علم. بس كنت تتعلم تأدب نفسك بهذا التأدب العلمي، انه شنو هو؟ اني اتعلم كل موضوع بصورة ياه وقال صحيحة. اذا تربي نفسك على هذا الشيء، انا اقول لك ان شاء الله لك مستقبل في طلب العلم بصورة ياه وقال صحيحة. جيد، ارجع حسابين. قلت قبل الاجابة على التساؤل الاول، نحتاج الى تساؤل ماذا اخر، وهو ما معنى الوضع في التساؤل المتقدم، وما معنى الطبع في التساؤل المتقدم. قلت معنى الوضع في التساؤل المتقدم، إن الاستعمال المجازي يحتاج إلى ترخيص وإذن من الواضع في ذلك الاستعمال المجازي. شنو معنى الاستعمال؟ شنو وضع؟ يعني معناه ان الاستعمال المجازي يحتاج الى الترخيص والاذن من قبل الواضع. ومعنى ترخيص الواضع، انتبهوا هاي حتى شلون تفيدك النقطه الثانيه، ومعنى ترخيص الواضع في الاستعمال المجازي هو انك ترجع إلى العلاقات المذكورة في علم البيان في علم البلاغة التي وصل تعدادها إلى أكثر من 25 علاقة. فإذا أنت مجازك جاي ضمن هاي العلاقات 25 مجازك حطوا له صح، مشيت ويا الواضع. استعمالك خارج عن هاي 25 يقول لك مجازك غلط، مو مجاز هذا، ذبه بالشط وقعه وسمايه يعني، واضح ولا؟ إذا هذا معنى شنو معنى الوضع، فهمتني ولا؟ معناه إن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذا قلنا تبنينا هذه الفكرة إن هذا الاستعمال متوقف على الترخيص من الواضع، على الإذن من واضع، على من الواضع، فمعناه أنه يجب أن ترجع إلى العلاقات المبينة الموضحة في علم البلاغة والتي بلغت إعدادها على ما في ديني 25 علاقة كما أحصل صاحب المطول التفتزاني إلى 25 علاقة، وكذلك على ما في ديني أيضا عدها صاحب الفصول. لحدنا واضح، فهمنا الفكرة، هذا معنى الوضع. إذا مو معنى الوضع هو مجاز شيخ، شلون وضع الوضع معناه حقيقي استعماله ما وضع له، شنو وضع ظل داخل بهذه العبارة؟ إذا هذا هو معنى الوضع في التساؤل، واضح المسألة ولا؟ وأما معنى الطبع استعمال اللفظي في غير ما وضع له لمناسبة لا يحتاج إلى ترخيص من قبل الواضع، ولا يحتاج مراجعة العلاقات المبينة في علم البلاغة، بل إن إدراك المناسبة تأتي من خلال الذوق السليم والذهن المستقيم، بحيث إن العرف لا يأبى ذلك الاستعمال، بل سليقته وطبعه تقول بهذا الاستعمال، سواء كانت هذه المناسبة لها علاقة مذكورة في علم البلاغة أو لم يكن لها علاقة مذكورة في علم البلاغة. هذا معنى الطبع، واضح معنى الطبع هسه؟ إذا فهمت معنى الوضع ومعنى الطبع رجعنا إلى التساؤل الأول، يا تساؤل أول، هل الاستعمال المجازي متوقف على الوضع يعني على ترخيص الوضع، أم هو طبع ما متوقف على ترخيص يعني شو فهمت الألفاظ؟ تلاعب الآن بالسؤال، تغير صيغ أربع صيغ بكيفك، الاستعمال المجازي متوقف على ترخيص الواضع أو غير متوقف على ترخيص الواضع؟ الاستعمال المجازي يتوقف على الذهن السليم أو لا يتوقف على الذوق السليم؟ شوف هاي أسئلة صارت متعددة، أنت بس تفهم الألفاظ، افتهم المعاني، بعد أنت ممكن تحدي لجنة وغير لجنة ما تخاف، أنت دارك المطلب بصورة شنو أقل صحيحة، فهم ما يجوك لفظ العبارة غيروا لك إياها، أنا ما مر علي، أنت حافظ حفظ دارك يا درف، تقول ما مرة جابونا بين السطور، شنو بين السطور؟ هو المعاني جابونا من الكتاب، ما رأيت يوم من الأيام أسئلة جايبين خارجة ماذا عن الكتاب، بس طالب يتحجج. على كل نرجع حس إلى استكمال الحديث، قلت جواب السؤال الأول، قلت إن المسألة خلافية وفيها قولان، هسه السؤال الرابع ما يهمنا، وفيها قولان ليش؟ على ما ذكرهما المصنف، على ما ذكرهما المصنف. القول الأول إن الاستعمال المجازي متوقف على ترخيص الواضع، ولا بد أن ترجع في مجازك إلى العلاقات المبينة الموضحة في علم البلاغة، وهذا هو مشهور الأصوليين وخاصة القدماء وأهل العربية، خلينا نلعب كلهم بالاتفاق، وأهل العربية. واضح؟ القول الثاني إن الاستعمال المجازي لا يتوقف على ترخيص من الواضع، بل يرجع ذلك الاستعمال إلى الذوق السليم والذهن المستقيم، بحيث أن الطبيعة العرفية لا تأبى ذلك الاستعمال سواء وجدت له علاقة في علم البلاغة أو لم توجد له علاقة في علم البلاغة. وممن صرح بذلك صاحب الكفاية وتبعه المصنف على ذلك شيخ مظفر على ذلك. وضحت الفكرة؟ وإذا قلت ما هو وجه الاشتراك والفرق بين القولين، شوف هذا سمعت في الامتحان، ما هو الفرق والاشتراك بين القولين؟ أجاوبك إن القولين يشتركان في أن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا بد أن يكون لمناسب، لا بد أن يكون المن لمناسبة، ويفترقان إن تلك المناسبة على القول الأول لا بد أن ترجع إلى علاقة مذكورة في علم البلاغة. والقول الثاني يقول إن المناسبة لا يشترط فيها أن ترجع إلى علاقة مذكورة في علم البلاغة، بل الحاكم بيننا هو الذوق السليم. انتهت النقطة الثالثة، النقطة الرابعة والأخيرة. ما هو الدليل على ما تبناه المصنف؟ شنو تبنى المصنف؟ من أن الاستعمال المجازي الذي يكون لمناسبة يرجع إلى الطبع لا إلى الوضع، شنو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على هذا المبنى؟ اتضح؟ قلت ذكر المصنف دليلين ومؤيد. الدليل الأول إن الوجدان يستحسن بالاتفاق استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع حتى لو منع الواضع ذلك، حتى لو فرضنا إن الواضع منع من ذلك الاستعمال، وفرضنا إن الوضع كان بيده، وفرضنا إن الاستعمال المجازي كان ماذا؟
بيده.
سبحان الله، شوي ديت راح يخلص فانتوي ولا. إن الوجدان يشهد بالاتفاق استحسان استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع حتى لو فرضنا إن الواضع يمنع من ذلك الاستعمال، على فرض إن الاستعمال المجازي كان بيد الواضع وترخيص وياي. ولو كان الاستعمال المجازي بيد الواضع وكان الترخيص منه لما استحسننا استعمال لفظ الأسد وين؟ في الرجل الشجاع. واللازم باطل، الكل يستحسن استعمال لفظ الأسد وين؟ في الرجل الشجاع. إذن ليس الاستعمال المجازي بيد الواضع وترخيص الواضع. وضحت الفكرة هاي؟ لو بعد الدليل الثاني إن الوجدان يشهد بالاتفاق استهجان من ساعة استحسان مو سي خلط استهجان استعمال استحسان استهجان استعمال لفظ الأسد في بخر الفم. بخر الفم يعني الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الرجل. بخر الفم الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الرجل. شو بدي اعيد بالله حتى عندك ربط. ان الوجدان يشهد بالاتفاق استهجان استعمال لفظ الاسدي في بخر الفم مع وجود المناسبة بينهما، مع وجود المناسبة ماذا بينهما. وهذا الاستهجان وهذا الاستهجان يبقى نستشعر به حتى لو فرضنا إن الواضع منعه، العفو جوزه، إن الواضع جوز استعمال لفظ الأسد في بخر ماذا؟ لبقي الاستهجان في استعمال لفظ الأسد في بخر هو لحد الآن. ترى بعد دي ما كملت المقدمة واضحة. الوجدان بمن يشهد باستهجان استعمال، تعرف المثال واضح لكم ولا
واضح؟
معروف الأسد إنه يأكل هاي الميتة،
الميتة
فيصير حلقة شنو هي أصلاً بيها ريحة، ويأكل يصير حلقة شنو ريحة. فكذا لو فرضنا رجل هكذا دائماً حلقة لا يفرش لا كذا لا دائماً، شو يصير أيضاً بحلقة شنو كريحة كريهة. فشو يصير واحد يقول ها إذا أنا راح أستخدم الأسد وين في بخر الفم أكون مناسب، الأسد فمه رائحة كريهة وهذا جايز رائحة شنو أكون مناسب وياي، يعني هذا المهم أكون مناسبة. هم حتى مبين إنه ما يعتمد على حاجة على الترخيص، واضح ولا؟ فش نقول؟ لو استعملنا لفظ الأسدي في بخر الفم مع وجود المناسبة بينهما لوجدنا بالوجدان إن ذلك مستهجن، حتى لو فرضنا إن الواضع جوز استعمال لفظ الأسد وين في بخر وياي. الآن جاك دي بوع. ولو كان الترخيص بيد الواضع وفرضنا إن الواضع جوز استعمال لفظ الأسد في بخر الفم لما حصل استهجان، يفرض الاستعمال بيد الواضع لما حصل شنو هو استهجان من استعمال لفظ الأسد في بخر الفم، مع إن ذلك مستهجن ورغم تجويز الواضع لذلك. واضح؟ افتهمنا إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني. نجي الآن المؤيد. قلنا ذكر المصنف شنو هو دليلين ومؤيد، فالدليل هذا خلصا علي من دليلين على إثبات أن الاستعمال المجازي راجع للطبع لا للوضع، لأن لو كان راجعا للوضع لما استحسن ولا ما استهجن، بل كان الأمر مسيرا بيد واضح. وأما المؤيد نرى إن جميع اللغات، شوفوا اللغات قاعدة لو الحكي يم الواضع لازم يصير بلغة دون شنو نرى أن جميع هذا المؤيد ذكره، نرى أن جميع اللغات بقطع النظر عن الواضع أنها تستحسن استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس للرجل الشجاع أو استعمال القمر في الوجه الجميل. هذا مستعمل على جميع شنو
اللغات.
وهنا نقول ما هو المشترك بين هذه اللغات؟ فلا نرى أن المشترك ليس واضع واحد، أن المشترك بينها هو الطبع، هو الذوق السليم، هو السليقة، هو الطبيعة، هو السجية. فإن الكل شنو؟ فإن الكل قد جوز بل استحسن استعمال لفظ الأسدي في الحيوان شنو المفترس على رغم اختلاف اللغات. يعني استعمل الأسد بالإنجليزي في الحيوان بالإنجليزي مو بالعربي، واضح كلمة بلغته، لكن معناه يستعمل لفظ الأسد وين بالمعنى الرجل ياهو قال شجاع، وتجده مستحسن عند جميع ياهو قال لغات. وما هذا الاستحسان وهذا الاستعمال إلا لوجود الذوق ياهو السليم، هو الذي ركز لنا وأثبت لنا ذلك الاستعمال. واضح؟ بقى السؤال، لماذا جعل المصحف السؤال؟ يعني انا كان محيرني بليام درست الى سنين عديده ما اعرف جوابه الى سنين عديده. لماذا جعل المصنف هذا الكلام الاخير مؤيدا ولم يجعله دليلا مع اني هذا السؤال ما طرقته في دوره من دورات الاصول درست اكثر من 10 دورات من الاصول ما طرقت هذا السؤال الا الان طرقته. ما هو الدليل؟ العفو، لماذا المصنف لم يجعل هذا الكلام الاخير دليلا ثالثا بل جعله ماذا؟ مؤيدا علما للادله التي ذكرها لاثبات المطلب. واضح؟ قلت هذا جواب، قلت يمكن ان نجيب بجوابين، وهذا الجواب والمتعارف ربما عند الاساتذه او عند الذين يبحثون في علم الاصول. الجواب الاول او الرد الاول، انا لا نرى وجها لتسميته بالمؤيد، بل لابد ان نعده دليلا ثالثا. ان نعده شنو؟ دليلا، ما نقول مؤيد بعد. يعني كانما انت المصنف يعني على هذا الحكي خانته العباره القلم مسامحه عبر انه لا نجد وجها لكونه ماذا؟ مؤيدا، بل لابد من عده دليلا شنو؟ ثالثا. هذا اكثر المجيبين على شراع علم الاصول او اساتذه علم الاصول. واضح المساله؟ الرد الثاني، وجيه هو بعد لعله، ليش مؤيد هو لعله؟ ان شاء الله ما يدرسون كفايه من لك ففهم العلماء داخل العبارة شنو؟ ففهم اسأله بالكفايه، ففهم شو يقصد؟ يكتب العامل يقول لعله، ما طاب بقلبه بالكفايه وشنو قصده؟ هاي اذا قال ففهم جيدا بالكفايه يعني ماكو شيء، هذا مطلب دقيق وفهمه بالضبط عدل. بس اذا قال بس ففهم بدون جيدة يعني السالفه بيها انه السالفه بيها شنو؟ بقت هاي انك العالم مستجنوا والان مالته من شراح الكفايه كلهم مستهدين، يبقى هو والان مالته شيء ماذا يوحى ماذا له من خلال خبرته في علم الاصول. ها واضح المساله؟ هسه هاي مؤيد، ليش قال مؤيد؟ لازم اكون يعني انا ما اقتنع بالكلام الرد الاول، يعني المصنف ويعد دليل مثل ما قال، ليش قال؟ هو دليلين ومؤيد، اذا لازم عنده فد نكته، عنده فد شنو؟ الالتفات اقتضت بانه لا يكون شنو؟ دليلا، بل جعله ماذا؟ مؤيدا. ربما راح شيء هو ربما قال، انا مو واجب عليها، ربما اكو لقيت انا حتى اجوب عليه اشوف هذا اقربهم. والسبب في ذلك شو انت تقول؟ والسبب في ذلك طبعا تبحثون وين تفك اللغه باصل اللغه، ان اصل اللغات المتعدده ترجع الى لغه هي كم واحد ما شاء الله خلقهم اثنين وبعدين كم واحد ولا هم لغه واحده ولا هم لغه واحده؟ لغه واحده باصل البشر. بعدين من توسعت البشريه وتعددت مطالب الحاجات تفرعت اللغات على اللغه الام، واضح ولا؟ بس انت وياي يقول لي ان اصل هذه اللغات المتعدده مرجعها الى لغه شنو؟ واحده. فلعل شو انت وياي؟ فلعل المجاز الذي حصل في هذه اللغات بالاتفاق ليس للطبع، بل لأنه كان موجود في لغة الأم، هي اللغة هي الأصلية. هناك ما كان طبائع متعددة، ربما كان وين موجود؟ في وين موجود؟ في لغة الأم. وحينما تفرعت هذه اللغات بقت لغة الأم وين موجودة؟ في بقية هي اللغات، في بقية هي اللغات. وهناك يا بلغة الأم كان مستعمل لعلاقة، كان مستعمل لمن؟ لعلاقة. لهذا السبب لعل المصنف ماذا قال؟ مؤيد، لأنه لو جعل دليل لأمكن المناقشة ماذا فيه؟ بأنه أنت قلت لغات، وهذه اللغات بالأصل هي مرجعها إلى لغة شنية واحدة، وربما هذا المجاز كان مستعمل في تلك اللغة الأم لعلاقته. فإذا وحينما تشعبت اللغات من تلك اللغة الأصلية أخذت ما كان موجودا في اللغة الأم، إذن صار اتفاق مع المجاز ليس لتعدد اللغات بسبب الطبع، بل لما كان وين موجود؟ في لغة الأم، لذلك جعله مؤيدا. هذا تمام الكلام. يعني أتممنا الموضوع إن شاء الله باش نطبق العبارة أول 10 دقائق أو 5 دقائق وندخل في موضوع جديد، وهو أيضا موضوع شوية راد لنوع من العناية، وهو ان الدلاله تابعه علما للاراده، الدلاله تابعه علما للاراده. وافلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.